ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا زلنا مع الحديث، حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الإمام أحمد بطوله، والترمذي مختصرا، وصححه ابن حبان والحاكم وابن رجب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. هذا من الأمور المهمة جدا، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث إسناده صحيح، رواه أبو داود والنسائي، وهو في مسند أحمد أيضا. ويشتمل حديثنا على أمرين: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. أما شكران النعمة فنحن مأمورون بذلك، إن كنا عبيدا لله عز وجل فنحن مأمورون أن نشكره على نعمه تبارك وتعالى، وأن نستحيي منه، لأنه واهب النعم المتفضل بها، لا إله إلا هو. قال الله تبارك وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإن كنت عبدا لله عز وجل حقا وصدقا، فينبغي عليك أن تشكر نعمه تبارك وتعالى، وهو الذي قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. فهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، والإنسان إذا شكر ربه عز وجل على النعم أعطاه المزيد سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكران النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح. فشكران النعمة بالقلب الاعتراف أولا بأنها نعمة، الاعتراف بأنها نعمة. انظر دائما في أمور الدنيا إلى من هو أقل منك، فإن هذا أجدر ألا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. وإذا نظرت إلى من هو فوقك في أمور الدنيا، فإن هذا قد يدفع الإنسان إلى كفران النعم، وهي نعم حقيقية فعلا. فالاعتراف بالنعمة والاعتراف بأنها من الله عز وجل، والاعتراف بأنه أنعم بها علينا تفضلا منه تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أيضا شداد بن أوس الثقفي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف وأقر بنعمك العظيمة علي وأعترف بذنوبي في نفس الأمر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أن تعترف بأنها نعمة وأنها من الله تفضلا منه وإحسانا، وإلا فإن الله عز وجل قد قال في كتابه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بل العبادة التي تقدمها لله عز وجل هي من أعظم نعمه عليك، فلولا أنه سددك ووفقك ما استطعت أن تقوم بهذه العبادات، فالعبادة نعمة منه عليك. ولذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في مقدمة كتابه الرسالة ما معناه: إن الصلاة والسلام أو إن الحمد أولا على الله، حمد الله عز وجل على نعمه، وهذا الحمد نفسه نعمة منه تبارك وتعالى تستحق الحمد، والحمد التالي يستحق الحمد الثالث، فهي نعم متجددة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأما شكران النعمة باللسان فبالثناء بها على المنعم، على واهبها عز وجل، بالثناء عليه تبارك وتعالى، وكذلك بذكرها وتعدادها وإظهارها للخلق، كما قال عز من قائل: وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: ذكر النعم شكرها، ذكر النعم شكرها. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يقال من شكر النعمة أن تحدث بها. وجلس الفضيل رحمه الله ليلة كاملة مع سفيان بن عيينة رحمه الله يتذاكران نعم الله عز وجل حتى الصباح، حتى الصباح، لأن هذا من شكر النعمة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى عليك أثر النعمة. قال بعض أهل العلم: حتى إذا رأى الفقراء أثر النعمة على العبد أتوه يسألونه قضاء حوائجهم فيزداد بذلك خيرا إلى خير، لأنه إن لبى حاجة الفقير وسد خلته هذا من شكران النعمة الذي يستوجب المزيد من الله تبارك وتعالى. وأما الشكران بالجوارح فبألا تستخدم هذه النعمة في معصية الله عز وجل، عليك باستخدامها في طاعته، أما استخدامها في المعصية فهذا من كفران النعم والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فصام داود أحسن الصيام وقام أحسن القيام كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وقد ثبت أيضا عند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى ترم قدماه، فكلم في ذلك، يعني قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب هذه نعمة. فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرني، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ افترض أنه ليس هناك بعث وليست هناك نيران، النفس أسيرة من أحسن إليها دائما، وما بك من نعمة فمن الله، فينبغي أن تكون مائلا دائما إلى الله تبارك وتعالى، كما كان الخليل إبراهيم عليه السلام الذي امتدحه ربه عز وجل قائلا شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ليه؟ كان حنيفا، والحليف هو المائل الى الحق عن قصد وتعمد. الحليف هو المائل الى الحق عن قصد. فاذا كانت النعم المحيطة بك كلها من الله عز وجل فينبغي عليك ان تكون مائلا اليه دائما مؤثرا له على من سواه. روى الامام الترمذي باسناد صحيح عن ابي كبشة الانماري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله به عزة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. واحدثكم حديثا فاحفظوه: انما الدنيا لاربعة نفر: رجل اتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه، فهذا باحسن المنازل. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، انظر الى كيفية شكران هذا العلم، فهو صادق النية، يقول لو ان لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته واجرهما سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، فلم يشكر نعمة الله عز وجل، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحما، ولا يتقي فيه ربه، فهذا باخبث المنازل. الاول كان في اعلى المنازل لانه شكر نعمة الله عز وجل عليه، والثالث كان في اخبث المنازل والعياذ بالله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو ان لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو نيته ووزرهما سواء. ووزرهما سواء. دخل احد السلف على امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فقال له: يا امير المؤمنين، ان الله عز وجل لم يرضى ان يجعل احدا فوقك لانه امير المؤمنين، فلا ترض بان يسبقك في شكره على نعمه احد. فبكى عمر بن عبد العزيز حتى بشي عليه. ان كان الله تبارك وتعالى ابى ان يجعل فوقك احدا من الناس، فكذلك عليك ان تأبى ان يسبقك في شكره على نعمه تبارك وتعالى احد. ينبغي ان تكون من الشاكرين، كل نعمة تحتاج الى شكر. تصور ان نوحا عليه السلام الذي مكث رسولا في قومه 1000 سنة الا 50 عاما يمتدحه ربه عز وجل بقوله: ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، انه كان عبدا شكورا. واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. حسن العبادة هو اتقانها والاتيان بها على اكمل وجوهها، ان تراعي فيها امر النية، وان تراعي فيها الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لرجل: صل صلاة مودع، اي صلاة تعتبرها اخر صلاة لله عز وجل ولن تصلي بعدها. طبعا هذا من شأنه ان يجتهد في اكمال هذه الصلاة وفي ايقاعها على احسن وجه. فحسن العبادة اتقانها والاتيان بها على اكمل وجوهها. ولن يتأتى لك ذلك الا باحد مقامين: اما ان تشعر انك ترى الله عز وجل وتعامله معاملة الحاضر، واما ان تستشعر انه مطلع عليك يراك، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وهذا هو معنى الاحسان الذي ورد ذكره في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الاحسان قال: الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، هو مطلع عليك. استحضر هذا الامر، ان استطعت ان تحقق المرتبة الاولى فبها ونعمت، وان عجزت فلا تعجز عن المرحلة الثانية، ان تستحضر ان الله عز وجل معك يسمع ويرى مطلع عليك، لا تخفى عليه خافية ولا تأخذه سنة ولا نوم. حسن العبادة كان السلف يوصون بإتقان العبادة وإكمالها أكثر من وصيتهم بالإكثار من العبادات. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. والقلب ساه، ينبغي على العبد أن يحسن العمل دائما بمراعاة النية، فشرط العمل الصالح أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن تكون متبعا فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن يكون موافقا للشرع. فإن تخلف أحد الأمرين لم يكن صالحا، إن فسدت النية كتب في صحيفة السيئات. وإن فقد العبد الاتباع في العمل، فقد سمعنا أن رجلا صلى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه، والحديث في الصحيحين وغيرهما. فجاء الرجل فقال: السلام عليك رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل 3 مرات. حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها، أي غير هذه الصلاة، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف الصلاة. المهم أن تراعي تقوى الله عز وجل في العمل، فإذا كان العمل مصحوبا بالتقوى فليس بقليل، وكيف يقل ما يقبله الله عز وجل. هكذا قال بعض السلف، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وقد وردت نصوص تبين أن العبد إذا أحسن العمل بالفعل كاد له من الفضل ما ليس لغيره. روى البخاري تعليقا وأخرجه غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح وارد في صحيح الجامع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أسلم أحدكم فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحى عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عز وجل. هذا مع الإنسان الذي حسن إسلامه، تكتب له كل حسنة كان عملها، وتمحى عنه كل سيئة كان عملها في كفره وضلاله أو في فسقه وفجوره. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عز وجل. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه كتب له كل عمل يعمله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكتبت كل سيئة بمثلها حتى يلقى الله عز وجل، حتى يلقى الله عز وجل. إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه. أما من أساء فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. والحديث عند البخاري: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أخذ بذنوبه كلها التي كانت في جاهليته والتي كانت في التزامه أو إسلامه. فانتبه إلى هذا الأمر، وعليك أن تجعل كل عمل من أعمالك مصحوبا بتقوى الله عز وجل حتى يتقبل. إنما يتقبل الله من المتقين. والقبول على 3 مراتب، أعلى هذه المراتب رضا الرب سبحانه وتعالى بالعمل، ومدح عامله، والثناء عليه في الملأ الأعلى، ومباهاة الملائكة بهذا العمل، ومباهاة الملائكة بهذا العمل. هذه هي أعلى الدرجات، درجات القبول. وإلا فإن الدرجة التي تليها هي الدرجة التي يثيب الله عز وجل فيها العبد على عمله، وإن لم يرضى عن العمل ولا عن عامله، لكنه يثيب تفضلا منه وإحسانا تبارك وتعالى. والدرجة الثالثة أن القبول بمعنى الإجزاء فقط، أي أن العمل مجزئ رافع لما في ذمة العبد، مسقط للعقوبة، لكنه لا يثاب عليه، لكنه لا يثاب عليه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا النصف، الثلث، الربع، حتى قال العشر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعض السلف إن الرجلين لا يصليان أحدهما إلى جنب الآخر وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. إن تساويا في العمل الظاهر فإن التفاوت يقع بالعمل الباطن. وتذكر كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهر، خير من قيام ليلة والقلب ساهر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا. أسألك قلبا سليما، لن ينجو العبد يوم القيامة إلا بسلامة القلب، كما قال عز من قائل على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا، شوف الاستثناء، إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي ليس فيه محبة لشيء يكرهه الله عز وجل. هذا باختصار شديد، ليس فيه محبة لشيء يكرهه الله عز وجل، بل يحب لله ويبغض لله. فإذا سلامته من الشرك الجلي والخفي، من الشرك، من الأهواء والبدع والفسوق والمعاصي كبيرها وصغيرها، جليها أو ظاهرها وباطنها. هناك معاصي باطنة كالغل والحقد والحسد والغش والعياذ بالله. وقد أخرج الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، والمكر والخداع في النار. فالقلب السليم هو القلب السالم من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات. ففتنة الشبهات التشكك في أمور الدين، قف عند هذه الكلمة، التشكك في أمور الدين. صار الكثير من الناس يرتابون حتى في أصول الإسلام، ويجعلون الواقع حاكما على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شاء منكم فليقرأ المقالة الماضية لعدو المعطي حجازي في جريدة الأهرام، يريد أن يجعل واقع الناس حاكما على القرآن وحاكما على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن الملك فقد ملكه تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك عند أهل الإيمان، بل إنهم يخضعون كل جزئية في حياتهم. لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والعداوة مستمرة بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. فإنه حتما سيقضي بين العباد في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كانت الدائرة الآن لأهل الباطل فإن العاقبة للمتقين. ينبغي أن يعلم هذا. فالقرآن الذي بين يديك هو كلام ربك تبارك وتعالى، تكلم به حرفا حرفا. فمن هذا العاقل الذي يترك كلام الرب لكلام عدو المعطي حجازي وغيره من العلمانيين الكفرة المارقين عن دين الله تبارك وتعالى، الذين يستهزئون حتى بآيات القرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويزعم أن هذه الآيات انتهت مدة العمل بها، فجعل كلامه ناسخا لكلام أحكم الحاكمين، وخلق الإجماع الذي نقله كافة أهل العلم، أجمعوا على أنه مذمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، واستقرت الشريعة. فليس لأحد ان يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا ان ينقص منها شيئا، ولا ان يبدل شيئا مكان شيء، ولا ان يحدث شريعة، ومن فعل ذلك فهو كافر. هذا نص كلام ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الاجماع، وقد ايده في ذلك وقرره صاحب نقد مراتب الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا القلب السليم هو القلب السالم من الشبهات، فان الشبهات تعارض بها اخبار الله عز وجل، والسالم ايضا من الشهوات، فان الشهوات يعارض بها الامر والنهي، يعارض بالشهوات الامر والنهي. اما الشبهات فيعارض بها الخبر عن الله تبارك وتعالى، وهي فتنة اخطر والعياذ بالله. واذا كان القلب ضلا والعياذ بالله ضلت الجوارح، بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الشيخان، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث له: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالكافر تجد أنه دائما يظاهر غيره على ربه عز وجل، وكان الكافر على ربه ظهيرا. أما المؤمن فإنه يعيش حياته ينفقها كلها في طاعة الله وفي نصرة دينه تبارك وتعالى، وهو في ذلك متوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالقلب السليم هو القلب السالم من الشبهات ومن الشهوات. فعليك أن تكون وثيق الصلة بكتاب الله عز وجل، فلا مخرج إلا في تدبر هذا الكتاب واتباع ما فيه، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي تولى شرح هذا الكتاب وقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، لسانا صادقا. فالصدق يقود إلى أعلى المراتب. وفي الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الخطايا لسان كذوب. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو التقوى، والبر هو حسن الخلق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم في حديث النواس رضي الله تعالى عنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من الذي روى الحديث؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الكذب لا يصلح في هزل ولا جد، إن الكذب لا يصلح في هزل ولا جد. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه نزلت في كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي قال: فإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، إنما نجاني الله بالصدق. ولذلك قال بعض السلف: حقيقة الصدق أن يصدق العبد في موطن يرى فيه أنه لن ينجيه إلى الكذب، أن يصدق في موطن يرى فيه أنه لن ينجيه إلا الكذب، فإن صدق في هذا الموطن فهو من الصادقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الصادقين. والإنسان كما قال بعض السلف بالفعل، الإنسان إذا ترك الكذب استقام لسانه وترك كافة الكلام السيء المحرم المنهي عنه. ولذلك تجد قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق هو اللسان الذي يتكلم بكلام الصدق. وإن قلنا العمل الصادق هو العمل الذي ينفع صاحبه، فكذلك الكلام الصادق هو الكلام الذي ينفع صاحبه. فقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي لسانا لا يتكلم إلا بما ينفع صاحبه في المعاد، إلا بما ينفع صاحبه في المعاد. وإذا استقام اللسان أيضا استقامت الجوارح. علاقة عجيبة جدا بين اللسان والقلب والجوارح. يدل على هذه العلاقة حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه. ذلك أنه إذا أصبح ابن آدم، وهذا حديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان أي تذل وتخضع للسان، فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. ولذلك يقول يونس بن عبيد رحمه الله رحمة واسعة ما رأيت رجلا لسانه على باله إلا رأيت ذلك في سائر أعماله. ما رأيت رجلا لسانه على باله، يعني يعد كلامه من عمله ويراقب لسانه فيما يتكلم به، ما رأيت رجلا لسانه على باله إلا رأيت ذلك في سائر أعماله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فكل هذه أدعية جزئيات، ثم أتى بدعاء عام من باب عطف العام على الخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكان يحب الجوامع في الدعاء، الجوامع الكوامل. فقال وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا من باب العام بعد الخاص. وفي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة عليك بالجوامع، وفي لفظ عليك بالكوامل، قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. تصور هذا الدعاء الجامع، هذا دعاء جامع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدعاء الجامع. وأما التفصيلات التي يأتي بها البعض فقد وقع فيها بعض الأوائل السابقين، وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إن دخلتها. فقال له أي بني، أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه جوامع الكلم. واحفظ حديث عائشة هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاها به وقال عليك بالجوامع، عليك بالجوامع. أسألك وأسألك لسانا وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. الاستغفار هو خاتمة العمل الصالح، ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم بالاستغفار: أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. أستغفرك لما تعلم، ذلك أن العبد قد لا يشعر بالسيئة التي يرتكبها، لا يشعر بها بالكلية. خذ مثلا على ذلك الرياء، الإنسان الذي يذهل عن مراقبة قلبه فإنه قد يرائي بعمله والعياذ بالله، كما ثبت في مسند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب رضي الله تعالى عنهما فقال له: والله لتخرجن مما قلت، يعني لتأتين بالدليل على هذه العبارة التي ذكرتها، أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، وإلا فسنشكوك لعمر، سنقدم عليه ونشكوك له. فقال: بل أخرج منه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يقول، من الناس يعني، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في خاتمة الصلاة بعد التشهد الأخير، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا في خاتمة الصلاة. افتتح الصلاة صلى الله عليه وسلم بالاستغفار من الذنوب: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، ليزول الران الذي على القلب حتى يستشعر الإنسان حلاوة الصلاة. ثم بعد ذلك في آخر العمل ختمه أيضا بالاستغفار صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول في استغفار أن الإنسان إما أنه لا يشعر بالذنب، وإما أنه قد ينسى الذنوب، أحصاه الله ونسوه. فإذا أراد الإنسان أن يستغفر أو أن يتوب قد لا يتمكن من استحضار جميع الذنوب التي ارتكبها، فلذلك يستحب أن يدعو بهذه الأدعية الجامعة. وسيد الاستغفار، وقد ذكرته في أثناء الخطبة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا استغفرت فاستغفر من الذنوب التي تعلمها، ومن الذنوب التي لا تعلمها، والذنوب التي تعمدتها أو أخطأت فيها أو فعلتها هازلا أو فعلتها جادا، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي خطئي وعمدي، في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. أسأل الله عز وجل أن يصرفنا في أمرنا، وأقول قولي محمد نبيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، لقد أظلنا شهر كريم من الأشهر الحرم، شهر ذي الحجة، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل عظم العمل في الايام العشر الاول من ذي الحجة. يعظم الله عز وجل ما يشاء، عظم رمضان وعظم ليلة القدر من الليالي، وعظم يوم النحر ويوم عرفة ويوم الجمعة، وعظم الليالي العشر الاخيرة من شهر رمضان، وعظم هذه الايام العشر الاول من شهر ذي الحجة. وقد روى الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام، يعني ايام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني خرج مجاهدا بالنفس والمال ففقد النفس والمال في سبيل الله تبارك وتعالى. واعظم العبادات النهارية، او من اعظم العبادات النهارية، الصيام. فاحرص على ان تصوم قدر ما استطعت في هذه الايام، لا سيما يوم عرفة. فيوم عرفة كما ثبت عند مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني الآتية، فيكفر سنة ماضية وسنة آتية. فهذه سنة أخرى. وعليك بالإكثار من الذكر الله عز وجل، لا سيما من التكبير أو من الباقيات الصالحات، أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتصدق، تصدق على الفقراء في هذا الشهر، فإن الصدقة عمل صالح نفعه متعد إلى الغير، فهو أعظم من الأعمال التي يكون نفعها ذاتيا. واحرص على صلاة الضحى، فإنها صلاة الأوابين، لا يحافظ عليها إلا أواب، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وعليك بقراءة القرآن، بتلاوة القرآن، وإن استطعت أن تختمه في هذه العشر الأول من ذي الحجة التي تشتمل على يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله عز وجل، وهو يوم الحج الأكبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فافعل ذلك. ثم هناك سنة أخرى: من أراد أن يضحي، والتضحية سنة بالإجماع، يعني مشروعة بالإجماع، إلا أن أبا حنيفة أوجبها والجمهور على أنها مستحبة. وحسبك ما أخرجه الإمام أحمد بن ماجة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. على كل حال، الأضحية سنة مستحبة فقط. ووجه الحديث فلا يقربن مصلانا، يعني فلا يصلين معنا العيد، وصلاة العيد ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ولكن لأن أبا حنيفة أوجب صلاة العيد فإن الحديث كان دليلا عنده على وجوب الأضحية، كان دليلا على وجوب الأضحية. من أراد أن يضحي فيسن له ألا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره من لحظة ظهور هلال ذي الحجة. والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث بل رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد أحدكم، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية للإمام مسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي. ومن ثم فقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، لكن المذهب الحق في ذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يكره له فقط ولا يجب ولا يحرم، أنه يكره له فقط أن يأخذ من شعره وأظفاره. وقد تكلم أهل العلم في الحكمة من ذلك، فقال بعضهم: ليكون متشبها بالمحرم. قال النووي: وهذا غلط، لأنه لا تحرم عليه النساء ولا يحرم عليه اللباس ولا الطيب، ولكن القول الصواب انه يمنع من الاخذ من شعره واظفاره حتى يكون كامل الاجزاء للعتق من النار، حتى يكون كامل الاجزاء للعتق من النار. فاحرص على الاتيان بهذه السنة عن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تذكر اخوانك الفقراء في يوم العيد، وتذكر قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. واذا كان العبد يقسم الاضحية ثلاثة اقسام، قسم للفقير، فلا تجعل في هذا القسم الخاص بالفقير المتردية والنطيحة وما اكل السبع. نرى بعض الناس يجعل ثلث الفقير مشتملا على الرأس وعلى الارجل وعلى السقط وما الى ذلك. لا يا اخي، هذه الصدقة انت تقدمها لله عز وجل، فقدمها من اوسط المال، يعني لا تقدمها من اعظم المال ولكن ليس من اردأ المال ايضا، قدمها من اوسط المال. وتذكر انك تعامل الله عز وجل، انت لست تعامل الفقير بهذه الصدقة. ان كنت تعامل الفقير فوفر لحمك لنفسك، كله انت، بدلا من فساد نيتك عند التصدق. اما ان كنت تعامل الله عز وجل فاخرج من اوسط المال، لان الفقراء ضاعوا حينما امسك بعض الاغنياء على عن الانفاق في سبيل الله، واضاع بعض الاغنياء اموالهم يمينا وشمالا، يعني زكاة المال كأنه يريد ان يتخلص منها في اي سبيل. لا يتحرى الفقراء الذين يستحقون هذه الصدقة والذين هم اهلها. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا، واللهم اهد ارحامنا واصهارنا وجيراننا وزملائنا واصحابنا ومجتمعاتنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك، وارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا ألسنة صادقة، وارزقنا من خير ما تعلم، واعذنا من شر ما تعلم، واغفر لنا ما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مخبتين، لك اواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم اجعلنا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.